بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. يقول الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. وبوب أهل العلم كتب العلم لتنظيم العلم وجمع مسائله في أبوابه لسهولة الوقوف عليه وإعانة طلاب العلم على حفظه وإتقانه، وتنشيطا لهم على العلم والاستمرار فيه. ولها ضبطان: باب قول النبي، أو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام. القول ما يقوله الإنسان ويتلفظ به. والقول قولان: قول اللسان وقول القلب، والمراد هاهنا قول اللسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام متلفظا بهذه الكلمات العظيمات: رب مبلغ أوعى من سامع. وقوله النبي من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغ. قوله رب مبلغ أوعى من سامع، هذا الحديث أورد المصنف في الباب معناه، وأما لفظه فهو موصول عنده في كتاب الحج. قوله رب تأتي في لغة العرب للتقليل، وقد ترد للتكثير، والمرادها هنا الأول، لأن الغالب أن الشاهد بارك الله فيكم لما يقوله العالم أوعى من سامعه الذي بلغ هذا الكلام. وقد ذكر العلماء اللغات في قوله رب، فذكر بعضهم 10 لغات أو تزيد، وبعضهم ذكر أكثر من ذلك. مبلغ بفتح اللام من البلاغ، وبلاغ الشيء وإبلاغه إيصاله، والإنسان يبلغ مراده بالوصول إليه. فقوله مبلغ أي يبلغه هذا السامع، فهذا المبلغ لم يسمع المتكلم لكنه نقل إليه كلامه. أوعى، والوعي الفهم أي أفهم لما أقول من سامع. وأوعى نعت لمبلغ. وقوله من سامع أي من سامع مني، وقلنا إن هذا على التقليل، وإلا فالأصل أن السامع أوعى من المبلغ وهو الأكثر، لذا قال رب مبلغ أوعى من سامع. مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث المعنى لقوله ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وأما بلفظه فقد وصله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج من هذا الكتاب الطيب النافع. مناسبة هذا الباب لكتاب العلم ظاهرة، حيث فيه بلاغ العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما مناسبة الباب لما قبله فقد بين في الباب قبله، قال باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. فهذا الجالس في الحلقة عليه أن يبلغ هذا العلم، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفيه أن طالب العلم إذا تعلم يبلغ هذا العلم لينتفع من يبلغهم بهذا العلم. نعم. وذكر بعض أهل العلم فقال: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب حال المبلغ، ومن جملة المذكور في الباب السابق الجالس في الحلقة، وهو أيضا من جملة المبلغين، لأن حلقة النبي كانت مشتملة على العلوم والأمر بتعلمها والتبليغ إلى الغائبين. وبعضهم قال: أراد البخاري بهذا التبويب الاستدلال على جواز الحمل والأخذ على من ليس بفقيه من الشيوخ الذين لا علم عندهم ولا فقه، إذا ضبط ما يحدث به، بمعنى أنه يأخذ العلم ممن حفظ حديث رسول الله ولو لم يكن فاهما لمعنى. هذا مرادهم من هذا الاستنباط.
قال: حدثنا مسدد.
مسدد ابن مسرهد ابن مسربل الأسدي البصري، ثقة حافظ.
قال: حدثنا بشر.
بشر ابن الفضل الرقاشي البصري، ثقة ثبت.
قال: حدثنا ابن عون.
عبد الله ابن عون المزني البصري، ثقة ثبت.
عن ابن سيرين.
محمد ابن سيرين البصري، ثقة ثبت.
عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة.
عبد الرحمن ابن أبي بكرة وأبو بكرة والصحابي الجليل نفيع بن الحارث البصري. عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة.
عن أبيه.
أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي البصري ثقة. هذا الإسناد فيه مباحث. أولى هذه المباحث أن رجال الإسناد بصريون، وفيه مبحث التحديث في قوله حدثنا بصيغة الجمع، وفيه مبحث العنعنة في قوله عن ابن سيرين، وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، ابن عون وابن سيرين وعبد الرحمن ابن أبي بكر. أما هذا الحديث فهو متفق عليه، اتفق الشيخان على إخراج حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعني أبا بكر نفيع ابن الحارث، قعد على بعيره، فعبد الرحمن ابن أبي بكر يحدث عن أبيه أن أباه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله ذكر الفاعل هو أبو بكر. وفي هذا أن الأب يتعاهد أبناءه بالنصح والتوجيه والتربية والتعليم، وأن العالم يهتم بأبنائه تعليما لهم وبيانا للحق ليعملوا به، وتحذيرا من الشر والباطل ليحذروه. فالأب له دوره العظيم في تربية أبنائه فينصح لهم. فأبو بكر حدث ابنه عبد الرحمن، فالأقربون أولى بالمعروف والبركة من الله. قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره. قعد القعود الجلوس، وهذا القعود في منى يوم النحر في الحج، على بعيره. البعير قيل هو الجمل الباذل، وقيل الجذع، وبعض أهل اللغة يقول إن اسم البعير يطلق على الذكر والأنثى سواء، واستشهدوا لذلك ببعض الشواهد. فقوله قعد على بعيره أي على جمله، وفيه جواز ركوب العالم بعيرا أو نحوه من المركوب، فهو بشر، وفيه جواز الركوب على البعير. وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، إمساك الشيء القبض عليه حتى لا يتفلت. والممسك هاهنا قيل بلال رضي الله عنه، وقيل عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه، وصوب بعض أهل العلم أنه أبو بكر لما جاء في روايات هذا الحديث. فقوله وأمسك أي أبو بكر هو الممسك إنسان، فالإنسان لا يدخل فيه الجان، لفظ الإنسان لا يدخل فيه الجان على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومنهم من قال في معنى كلمة إنسان أنها مأخوذة من الأنس، فالإنسان يأنس بجنسه. نعم، بخطامه أو بزمامه، الشك من الراوي في قوله أو بزمامه، والخطام هو الزمام بمعنى، وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة في أنف البعير ليقاد، هذا هو الخطام. وفيه جواز الموعظة راكبا، وفيه أن الواعظ يكون في مكان مرتفع وهكذا العالم ليراه الناس، فذلك أدعى لسماعه والاستفادة من علمه. وفيه أن خدمة العالم من القربات متى ما احتسب المرء ذلك. قوله بخطامه أو بزمامه، بخطام هذا البعير أو بزمامه هذا البعير، وهذا الإمساك لئلا يتفلت هذا البعير سيما في الحج وهو في منى زحام، وألا يؤذي الحجاج. نعم، وألا يشوش على صاحبه. وفيه تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو سيد ولد آدم ويركب الإبل، فصلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي نسخة فقال أي يوم هذا، فيه أن العلم سؤال وجواب، وفيه أن العالم يسأل طلابه لاستحضار أفهامهم، وفيه من مسائل العلم عرض المسألة على الطلاب، وفيه أن العالم إذا سأل طلابه فلم يعرفوا أجابهم لتتم الفائدة. أي، وهذا للاستفهام، يوم، واليوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا، والإشارة بارك الله فيكم إلى يوم النحر في الحج. وأراد بهذا السؤال التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر وعلى ما سيلقيه من الحكم العظيم في قوله فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. قال فسكتنا، أبو بكر يقول فسكتنا، والسكوت عدم الكلام، والصحابة كانوا يعلمون أي يوم من هذا، وإنما سكتوا تأدبا منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا أنه يريد أمرا آخر، ففيه أدب الطالب مع شيخه، فيكون الطالب مؤدبا. قال فسكتنا حتى، وهي غائية، ظننا أنه عليه الصلاة والسلام سيسمي هذا اليوم يوم النحر سوى اسمه، أي بغير اسمه. في بعض روايات الحديث قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا من حسن أدبهم وعظيم إجلالهم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين للنبي الكريم. وكما قلنا هذا فيه أن الطالب يكون مؤدبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: أليس يوم النحر؟ الاستفهام للتقرير، واليوم مبدأه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس النحر الذبح، لأن الحجاج في هذا اليوم يذبحون الذبائح تقربا لله، ولأن المسلمين يذبحون الأضاحي، فسمي اليوم بما يعمل فيه وهو النحر والذبح. قلنا: والقائل هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ بلى. فجواب الاستفهام يكون بقوله بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. تقدم معنا الكلام على ذلك، وأن في هذا أدب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفيه أيضا أدب الطالب مع شيخه. فالصحابة يعلمون أي شهر هذا، وهو شهر ذي الحجة، لكنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا آخر. وفيه أن الطالب إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول في أمور الشرع: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. تقدم بيان وشرح نظير هذه الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم. أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم لعظيم شأنه، والخطاب للصحابة، وهو لعموم المؤمنين، فالإضافة ها هنا للعموم. فإن دماءكم معاشر المسلمين، وأموالكم جمع مال، أي أموال المسلمين، وأعراضكم وهو جمع عرض، وهو ما يحمد عليه الرجل أو يذم، بينكم معاشر المسلمين حرام، أي ممنوع. فمن هنا علمنا أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم الحرمة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يسفك دم أخيه المسلم، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم، ولا يجوز للمسلم أن يتكلم في عرض أخيه المسلم إلا ما خص الدليل، كحرمة يومكم هذا، يوم النحر. وهذا فيه بيان النظير بالنظير، واستدل به العلماء على القياس، كحرمة يومكم هذا. وهذا كان مستقرا في أذهانهم، حرمة هذا اليوم، يوم النحر في شهركم هذا، في ذي الحجة، في بلدكم هذا، في البلد الحرام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب. اللام لام الأمر دل على وجوبه، وبلاغ الشيء وتبليغه إيصاله. الشاهد أي الحاضر، الغائب غير الحاضر. فمن سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ببلاغه، وهذا هو أمر الدعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم علل الأمر فقال: فإن الشاهد، بكلامه صلى الله عليه وسلم، عسى أن يبلغ ويوصل من هو أوعى له منه. وفي هذا أن طالب العلم لا يزدري نفسه، فلربما يكون أفهم من غيره في العلم، واستدل به العلماء على ما تقدم من أنه يجوز أن يؤخذ الحديث عمن هو حافظ له وإن كان لا يفهمه، وإن كان المبلغ أوعى وأفهم. واعلم أن الفهم رزق من الله، ورزق الله لا يؤتاه عاصي، فإذا أعطاك الله الفهم الطيب والحفظ الحسن فاحمد الله. الشاهد من الحديث كما تقدم: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. والبركة من الله، فكم من تلميذ فاق شيخه، رب مبلغ أوعى من سامع. إنما على الطالب أن يتأدب بآداب الطلب وأن يجد ويجتهد، والبركة من الله، والحمد لله رب العالمين.